قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة عند فراقه لها. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. قال ثم قال: والصلح خير، أي من الفراق، أي كونها تبقى في عصمته وتتنازل عن بعض ما هو لها من المبيت، إما لأنها صارت كبيرة في السن فلا رغبة له بها، وإما لضعف حاله هو لأمراض أو نحوها، وإما لأنها كلفته من التكاليف والمطالب ما يشق عليه، فهو يرغب في التخلص من بعض تلك المطالب المثقلة له، فإذا قامت بالتخفيف عنه صار ذلك من دواعي عدم رغبته في فراقها، لأنه لم يرد فراقها إلا للثقل الحاصل عليه لعشرة أو نفقة، ورب العالمين أعلم. وصار ذلك صلحا بينهما، وهذا الصلح تنازلها هو تنازلها عن بعض ما يجب لها، فلو لم تتنازل لربما أدى ذلك إلى الفراق، لأنه لا قدرة له. وأيضا رضاه بالبقاء معها بسبب تخفيفها عنه، فهذا هو الصلح. وفيه خير لها أن تبقى مع في عصمة زوجها حتى ولو على اليسير، فالقليل خير من العدم. وفيه خير له أن يبقي أهله في عصمته فيؤجر ببقائها معه ونفقته أو شيء بعض الشيء يؤديه إليها في حالة رغبته، وأيضا قد تكون ذات ولد فتبقى في عصمته مع ولده ورعايتها لولده وشيء من ذلك. فما أجمل هذا الصلح، والصلح يعني بالتراضي حتى وإن حصل فيه تنازل عن بعض الشيء وفيه تراضي ليس من وراء ذلك إثم، ما هو إلا خير. وحذر الله عز وجل من الشح، فلو أنها شحت وهي لا رغبة له فيها وهي تريد المبيت كغيرها مع كبر سنها وعدم رغبته، ربما أدى إلى أنه لا يطيق فيتخلص من تلك التكاليف ولو بالفراق بسبب شحها، وهو كذلك لو أنه شح ولم يقبل التنازلات منها ربما أدى الفراق. فحذر سبحانه من الشح في هذا الشيء وفي غيره، فإن الشح أشد البخل، والبخل مذموم. وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. قال: ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة وهي الزوجة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، الأولى خديجة، الثانية سودة، الثالثة عائشة، عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. ذكر الرواية بذلك: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. قال ابن عباس: فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. رواية سماك عن إكرمة مضطربة، لكن بالجملة الحديث صحيح له بعض الطرق الأخرى. ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي به، قال: حسن غريب. قال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج، شيخ مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي، هو الزنجي ضعيف، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة وكان يقسم لثمان، وسودة طابت نفسها أن لا يقسم لها ورضيت بالبقاء أم المؤمنين في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح لغيره. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل الله تعالى في سودة وأشباهها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وذلك أن سودة كانت امرأة كانت قد أسنت، كبرت في السن، ففزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنت بمكانها منهم، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وقد رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي الزناد موصولا، وهذه الطريق رواها الحاكم في مستدركه، فقال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو في يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. صار يومها ويوم سودة. وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به، ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه، ومن رواية عبد العزيز بن محمد دراوردي عن هشام بن عروة بنحوه مختصرة، والله أعلم. وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن الدستوائي قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه اصطفاك على خلقه لما راجعتني، فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: إني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غريب مرسل. فيه أنه طلقها ولم يكن طلقها، إنما لم يكن مستكثرا منها أو لم يكن يعني راغبا في عشرتها. وهذا شيء أراد الله عز وجل أن يبينه لعباده، أما هذه الطريق فضعيفة التي فيها أنه قد فارقها. وقد قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك في شأني في حل، فنزلت هذه الآية. وهذه سياسة شرعية منها، فإنه من الحيل الشرعية التي تبقى بها مع زوجها. وانظر فائدة القناعة، فلما قنعت عن بعض شأنها صارت من أمهات المؤمنين باقية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارقها. ومفاد ذلك عدم وجوب القسمة إلا في العشرة الظاهرة كالمبيت والكسوة والطعام وما كان من ذلك، أما ما لا يستطيع أن يملك الإنسان قسمته فليس مكلفا به. ولهذا كانت عائشة أحب نسائه إليه. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة: ومن الرجال قال أبوها. فلم يكلفه الله أن يعدل في المحبة بينهن. المحبة شيء لا يملكه الإنسان، فليس واجبا أن يحبهن سواء، ولكن سواء أحب أو أبغض لازم لا بد عليه أن يعدل في العشرة العامة والظاهرة سواء، في المبيت، في النفقة ونحو ذلك. وقد نقلوا الاتفاق على هذا المعنى على عدم وجوب العدل في المحبة والأشياء التي بين الرجل وزوجه مما ليس عشرة ظاهرة. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي قال عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوز الآية، قال هذا في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يكون يستكثر منها ولا يكون له لها ولد ولها صحبة، فتقول لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وهذا أصل في جواز هذا الزواج وهذا الرضا، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم ولله الحمد والمنة. وقد أطال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية من حيث سوق الأحاديث والآثار مع وضوح بيانها، ولكن شأنه أنه يسوق في الآية من الأحاديث والآثار ما في الباب. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد، وهو في المتابعات أو كذلك متابع وإلا فقد تكلم عليه كذب، وابن وكيع وفيه ضعف ابن وكيع، وابن حميد كذب محمد بن حميد، قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فسأله عن آية فكره ذلك وضربه بالدرة، وسأله آخر عن هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا، قال عن مثل هذا فاسأله، ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، أي كبر ومضى معظم عمرها، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. أشعث هذا هو بن سوار ضعيف، ولكن المعنى واضح من أدلة كثيرة في الصحاح والسنن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله عن قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا الآية، قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. يعني إذا كان مهرا مؤخرا وأسقطت عنه تنازلت أنها لا تريد المهر الباقي الذي لها بمجرد أنه يبقيها أو تكرمه أو تتنازل له ليبقيها صالحه، هذا لا حرج. وهذا وإن كان في بعضه من لم يوثقه معتبر، لكن المعنى صحيح. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص، ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعة سماك به، وكذا فسرها ابن عباس وعبيد السلماني ومجاهد بن جبر والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحكم والحسن وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة، ولا أعلم خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا. هذا إجماع نقله ابن كثير في تفسير هذه الآية، أي الإجماع قائم على أن مراد أن تفسير هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فلا يحب بقاءها معه لكبر سنها، أو له أو مستغني عنها ولا يحب مثلا أن مستغني عنها فتريد أن يريد أن يفارقها، فإذا فارقها لا رغبة لها أن يفارقها فلها أن تتنازل حتى يبقيها، سواء تنازلت بالعشرة التي لها أو تنازلت بشيء من المال أو تنازلت بتنازل عن شيء من النفقة أو شيء مما تصطلح معه على ذلك لإبقائها معه في عصمته، هذا خير له لها وله. هذا مدلول الآية والآثار بقية فيها، لكن هذا الإجماع منقول هنا وإلى هنا. بارك الله فيكم.